طيب
والنقيرة هي الحفرة التي
النقرة التي في ظهر النوارد، وبماذا يضرب بها؟ هنا نعم يضرب بها النقر في القلة. نعم نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يزكي نفسه. وجه ذلك أن قوله ألم ترى استفهام إنكاري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس، النهي عن تزكية النفس، لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل. ومنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة، فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز. ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي نفعلها بل والمحرمات. وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك في الإيمان كفر، إذ أن الواجب في الإيمان الجزم والتردد فيه كفر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن، وعليه يترتب الحكم. فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام، لأن الله يقول إيش؟ لا تزكوا أنفسكم. ثم إن هذا فيه الإدلال على الله عز وجل والمنة عليه، والإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا كان قوله أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز، لأنه تزكى للنفس ومنهي عنه فيكون حراما. وإن كان الحامل وإن كان المقصود بذلك الخبر، يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر، فهذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج من القوم؟ قالوا المسلمون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، لأنهم يريدون بذلك إيش؟ الخبر. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس. ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن. طيب، أما القسم الثالث أن يقول أنا مؤمن إن شاء، نعم. أما إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة فهذا ينظر أيضا في التفصيل. إن قصد به التردد فهو إيش؟ كفر. يعني مثلا قيل له أنت مؤمن، قال إن شاء الله يعني ها متردد، فهذا كفر، لأنه لا إيمان مع شك، بل لا بد من الجزم. وإذا كان الحامل له على ذلك نعم أنه أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به، لا بأس. ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعا بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي لتدخلنه بمشيئته، لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لتدخلن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له عمر ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح، صلح الحديبية. ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن اللحوق بهم مؤكد، الموت لا أحد ينكره، لكن المراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله، متى شاء الله أن نحق بكم لحقنا بكم. الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية، أي دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية، فهنا يكون قول إن شاء الله إيش؟ واجبا، يكون واجبا. فعندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالان: الحالة الأولى التزكية وهذا حرام، والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جائز. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات: إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر، أو الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لأنه حق، أو الحامل له على ذلك إيش؟ نعم دفع التزكية، تزكية النفس، فهذا واجب. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. طيب، من فوائد الآية ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أن تزكية الغير لا بأس بها، لأن النهي أو الإنكار منصب على إيش؟ تزكية النفس. أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به. وهنا نسأل: هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة؟ الثاني: لا بد من خبرة. لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عادلا، قد يكون مرائيا، منافقا، مخادعا، وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ. فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم، أليس كذلك؟ ما اتضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. يعني يجي إنسان يقول زك فلان، فلان عندي شهد عندي بشيء، هل تزكيه؟ قد أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين ويصلي ويزكي ويصوم، كل عمل الدين قائم به، لكن من جهة الحفظ. والمسألة مسألة الشهادة خبر، فهذا لابد أن يكون عندي من علم بباطن حاله واختبار. فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه. من أين تؤخذ؟ من قوله: بل الله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده، هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ فالجواب أن نقول: إن كان الفاعل في قوله من زكاها هو الله فلا إشكال، صح؟ صحيح، لأن المزكي هو الله في هذا وفي هذا. وإن كان المراد، وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان، يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، أي دس نفسه، فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله. فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زكيا، ومن الفاعل؟ الإنسان، فيكون مراد بالتزكية فعل سببها. وعلى هذا فلا إشكال أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من؟ إلى من؟ إلى الله، لقوله: بل الله يزكي من يشاء. فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله. ولهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله. من أين يؤخذ؟ بل الله يزكي من يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله: من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة. ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة، يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولغير حكمة؟ لا، ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله لقوله ولا يظلمون فتيلا. والظلم عن الله، والظلم محرم على الله ولا غير محرم؟ ها؟ محرم على الله. من حرم عليه؟ هو نفسه جل وعلا. ففي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي هذا نكتة جيدة، وهو أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه، لأن الله هو الذي يدبر الأمر. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب بمعنى فرض، فقد فرض على نفسه. وهنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، فإذا قال قائل هل في صفة الله ما هو نفي محض، أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات؟ الثاني، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. فقول لا يظلمون فتيلا ليش؟ لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا. قال أهل العلم ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض لا يتضمن مدحا، لا يمكن أن يكون نفي محض لا يتضمن مدحا. وعلل ذلك فقال النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا، وقد يكون لا نقصا ولا كمالا. فالأقسام ثلاثة، نقص وكمال إيش؟ ولا هذا ولا هذا. فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع على الله بقول الله تعالى ولله المثل الأعلى. فإن قال القائل نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذنب، فالجواب إذا قلت إن الجدار لا يظلم، والخشبة لا تظلم، والسيارة لا تظلم، هذا لا يتضمن مدحا كمالا ولا نقصا. لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه، إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم. وإذا قلت مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا، قلنا قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني عندهم وفاء، ولا يظلمون الناس حبة خردل عندهم عدل. فيقال إن الشاعر لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيان ضعفهم وعجزهم، بدليل أنه قال قبيلة 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 تصريف. وكذلك قول الحماسي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم بلما الشر ولو كان هين، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد نعم صبروا وغفروا وقالوا غفر الله لك. ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني إذا أساء إليهم إنسان أحسنوا إليه. فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا له أكياسا من البر، فهم يجزون إيش؟ من سوء أهل السوء إحسانا. من سمع هذا الكلام قال هؤلاء الجماعة طيبون، نعم. لكن اقرأ ما بعده: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يعني ليت لي بدلا منهم. إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فهذا نقص. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله، ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل. طيب، ثم قال تعالى: انظر، مبتدأ درس الليلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر الخطاب لمن؟ نعم، إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه. وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، فهذا خاص به، مثل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لك خطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يشمل الأمة؟ نعم، لا. ألم نشرح لك صدرك؟ يشمل الأمة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم، لا يشمل. وأرسلناك للناس رسولا؟ لا يشمل. هذا واضح، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نزاع ولا إشكال. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه عام، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى آخره. فهنا دل الدليل على أن الخطاب يا أيها النبي ليس خاصا به. وجه الدلالة: قال إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، إذا طلقتم النساء، إلى آخر. القسم الثالث ما لا دليل عليه، أي على الخصوصية أو على العموم، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه، والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي، وذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم لهم وللأمة، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، انظر من أي الأقسام؟ الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا. والمراد بالنظر هنا انظر كيف، النظر العقلي لا النظر البصري، لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين، ولكنه مما ينظر بإيش؟ بالعقل وعين البصيرة. انظر كيف يفترون على الله الكذب بقولهم: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وبقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وبقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فانظر كيف يفترون على الله الكذب، وكيف جرأتهم على الله، نعوذ بالله. وكفى به، أي بالافتراء، إثما مبينا. هذه الجملة معناها معنى التعجب، يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله، لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترا عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على الله أشد وأعظم. طيب، وقول كفى به إثما مبينا، مبينا هنا بمعنى بينا، بمعنى بينا. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيد الآن أن أبان الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار، أبان أي أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح. تقول أبان الفجر، هذا لازم أو متعدي؟ لازم، معناه وضح وتبين. وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام، بمعنى بين وأوضح. طيب، قوله تعالى والكتاب المبين من أي النوعين؟ يشمل هذا وهذا، فهو بين في نفسه مبين لغيره. نعم، في هذه الآية الكريمة من الفوائد دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه، وأن هذا من طرق القرآن بقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تعظيم الكذب على الله، لأنه لم يؤمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم. والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرعية، في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل، فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله. الكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها، فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم، ليس لها معنى، ما هي إلا مجرد علم فقط، دلالة على المسمى بها ولا تحمل أي معنى. هذا كذب على الله. كيف تقولون إنه مجرد أعلام والله عز وجل يقول في القرآن إنه بلسان عربي مبين، ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوت أصل المعنى، ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه إيش؟ إنه ضارب، ولا لمن لم يسمع أنه سميع. ثم إن الله قد بيّن أن هذا المعنى مقصود في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك والله يسمع تحاوركما أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وأمثال ذلك. فهؤلاء الذين قالوا إن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكذب ولا لا؟ مفترون على الله الكذب. كذلك في صفاته، من حرف في صفات الله وقال المراد بالاستواء الاستيلاء، فهذا مفتن على الله الكذب. فالله عز وجل يقول عن نفسه استوى على العرش، والقرآن بلسان عربي مبين، واستوى على كذا في اللسان العربي معناه إيش؟ على عليه واستقر عليه. فإذا قالوا استوى بمعنى استولى فقد كذبوا على الله. هل أراد الله هذا؟ أبدا، نحن نجزم أن الله لم يرد. لماذا جزمنا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك، أنه علا عليه واستقر عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللسان العربي. لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. طيب، والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم، قد افتروا على الله كذبا، قد افتروا على الله كذبا. ليش؟ لأنهم من قال ما الذي أدراه من الله حرم هذا أو أوجبه؟ ولهذا كان من وراء الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريمه، إلا بما نص على تحريمه. الميتة يقول إنها حرام لأنه منصوص عليها، نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه. أما الذي هو نهي فإنه تجد يقول أكره هذا، لا يعجبني، أستقبحه، نعم، وما أشبه ذلك. ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق، فقال أصحابه، أصحاب الإمام أحمد، إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو للتحريم، وإذا قال أكره هذا فهو للتحريم. فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في أحكام فيما يريد من الأحكام مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحا به. فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا، نعم، قال الإسلام كذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام، وإذا تبين للناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. فالحاصل أن الافتراء على الله كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية. الشرعية فهمتموها، قال هذا حرام هذا حلال. الكونية أن يقول إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم، مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش، تزلزل العرش. من قال هذا؟ قاله العامة، العامة يقولون هكذا، من نهر والديه تزلزل عرش الرحمن منه. إذا ركب الذكر على الذكر، نعم، اهتز العرش، تزلزل العرش. من يقول هذا؟ فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل بقوله وكفى به إثما مبينا، يعني ما أعظمه وما أكثره إذا افترى الله الكذب أن يأثم هذا الإثم. طيب، عندنا إعراب لهذه الجملة كفى به إثما مبينا، وهي ترد في القرآن كثيرا، كفى بالله شهيدا، نعم، وهنا كفى به إثما مبينا. أين الفاعل في كفى؟ فاعلها يكون مجرورا دائما أو غالبا، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تمييز، إنه تمييز، وبعضهم يعربه حالا، وكافى بالله شهيدا أي حال كونه شهيدا، وبعضهم يرى أنه تمييز للكفاية، لأن الكفاية، نعم، تكون في أي شيء فيميز كباب الله شهيدا وما أشبه ذلك. أظن دخل وقت الأسئلة.
قلنا أن قول الإنسان أنا مؤمن قد يحتمل للتسبيح وغيره، هل من ذلك لو كان يتكلم عن أهل البدع أو الجماعات المحالفة فقال يزعمون مثلا أنهم أهل السنة والجماعة بل نحن أهل السنة والجماعة؟
نعم.
فهل هذا تسبيح؟
هذا ما نعرف ماذا يقوم ماذا قام بقلبه.
مجرد الخبر.
هل مراده أن يخبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة أو يريد أن يتفاخر على أهل البدع؟
لا، مجرد الإخبار، يعني حتى يقبل الناس إلى قوله.
لا، هذا خبر، خبر ولا ولا شيء.
ذكرنا أن الرجل في قول
إيش؟
ذكرنا أن الرجل في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن يعود إلى ما يقصده في نفسه.
نعم.
ما يريد كان أراد
نعم.
فإن يحرم أو يحرم
واجب
أو ما
نعم.
ومن المعروف أننا ما أمرنا أن نشك عن
قلب
الإنسان أو عن
قصده
أو ما
يضمره. لا، نحن نتكلم عن قول الإنسان بنفسه، ما هو عن حكمنا عليه، عن قول الإنسان نفسه. يعني فرق بين أسمى واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه، لا، هو نفسه يقول هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن أو لا. نعم. وقال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار إن الإمام المأموم إن الإمام المأموم إن الإمام المأموم الإمام لو قال حال عرف من الركوع من حمد الله سمع له. وإن هذا الكلام قد ذكره الشافعي وأجازه، فما رأيكم حفظكم الله في هذا الرأي؟ رأينا أنه ليس بصحيح، وأن الإنسان يقول ما جاءت به السنة.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق الكلام في قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل، وأظن أخذنا الفوائد. نعم، كيف؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يبصرون الله الكذب. التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزيغ والضلال بقوله انظر كيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل، ويدخل في ذلك أمور، منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته، فيقول مثلا إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا الدلالة على الوصف، كما قال ذلك المعتزلة فيقولون إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهلم جرا. ومن ذلك أيضا من القول على الله بلا علم تحريف الكلم عن مواضعه بنفي ظاهره وإثبات ما يخالف ظاهره، كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش إلى استولى على العرش، وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا القول على الله بلا علم في أحكامه الشرعية، مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحله ولم يحرمه. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم لقوله وكفى به إثما مبينا. ومن فوائدها أن إثم هؤلاء بين ظاهر، ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان الإنسان عقلا، يعني إذا كان الإنسان بدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه، فتقوله على الله من باب أعظم وأشد. ولهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا منتدى درس الليلة. ويقال في ألم ترى كما قيل في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار والتعجيب، يعني يقول تعجب من حال هؤلاء. الذي إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا، وآتى تنصب مفعولين، وهنا نصبت مفعولين، الأول منهما نائب الفاعل وهو الواو، والثاني نصيبا. وقوله الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قسطا من الكتاب، أي الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا جملة معترضة يقول سيارة نيسان نصيبا، يعني قسطا من الكتاب، الكتاب المنزل على الرسل. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء اليهود، لأن الله آتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراة، ولم يعطهم علم كل شيء، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا محل التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. الجبت كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه في الدين فإنه جبت، ومن السحر والكهانة والطرق والعيافة وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها من الجبت. وأما الطاغوت فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومعنى إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، قال بعض المفسرين أن اللام هنا بمعنى في، أي يقولون في شأنهم هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل إن اللام كقولك قلت لفلان، أي هي اللام المعدية للفعل، وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم، يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبا،
فلا من فضلك بضمير اقلب الشريط.
وهؤلاء اسم إشارة ليس ضمير مخاطب، لكن قالوا إنها بمعنى أنتم، وهذا ما مشى عليه الجلالين.